بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الاستدلال على مقالة المشهور، وقد ذكر المصنف بأن المشهور يمكن الاستدلال له بروايتين. الرواية الأولى هي رواية أبي بصير، وقد قدمنا ذكرها وأشرنا إلى أن هناك مناقشة سندية في هذه الرواية من جهة وقوع أحمد بن محمد، وقد عرفت جوابه، ومن جهة وقوع عثمان بن عيسى، وقد عرفت جوابه. آخر الإيرادات كانت أن الرواية تضمنت ذكر أبي بصير، وأبو بصير مردد بين الثقة وغيره، وهذا مانع من الاستناد للرواية حينئذ. ذكرنا في ختام البحث أن أبا بصير وإن كان كنية لغير واحد، إلا أن المسمى بهذا الاسم ثلاثة، والثلاثة ثقات لا مانع من الالتزام باعتبار مروياتهم. وعلى هذا يبنى على قبول الرواية سندا. دلالة أشرنا لما يمكن أن يتحدث فيه حولها. هذا خلاصة ما قدم ذكره في البحث السابق. الكلام الآن في الرواية الثانية مما يستدل به لمقالة المشهور، وهي رواية الحسن ابن صالح الثوري، وقد ذكرها المصنف في المقام أيضا. وارد الرواية، نقلها عن الاستبصار، للأسف لم ينقلها عن الوسائل، على أي أو نقلها عن الوسائل خدمنا إن شاء الله، نشوف نطلح الوسائل لحظة. اعتمدت على أنه استخرجها من الوسائل. هذه الرواية في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 8، صفحة 160 من المجلد الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء. قلت: وكم الكر؟ نشاهدنا. قال: 3 أشبار ونصف عمقها، في 3 أشبار ونصف عرضها. هذه الرواية وفقا لما جاء في كتاب الكافي. الاستدلال بالرواية طبعا ليس بناء على هذا النقل الذي قرأ من كتاب الكافي، وإنما الاستدلال بالرواية يقوم على النقل الذي أفاده المصنف. أقرأ الآن نقل المصنف، لأن المصنف قد نقلها من كتاب الاستبصار، وهي إنما يستدل بها على المدعى طبقا لما جاء في كتاب الاستبصار. قال: 3 أشبار ونصف طولها، في 3 أشبار ونصف عمقها، في 3 أشبار ونصف عرضها. فإذا نلاحظ أن في نسخة الاستبصار اشتملت الرواية على ذكر أبعاد ثلاثة، بينما في نسخة كافي على سبيل المثال لم تتعرض الرواية إلا إلى بعدين فقط ولم تتعرض إلى ذكر البعد الثالث. هذا ما يمكن أن يذكر بداية. على أي حال تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى مبني على أن الكرة 43 شبرا إلا ثم، بنفس التقريب الذي ذكرناه في صحيحة أو في رواية أبي بصير، فعندها سوف يلتزم بدلالتها على المدعى. هكذا ما يمكن أن يذكر بداية، وعليه سوف يلتزم بأن الرواية تامة الدلالة على المدعى. المشكلة في الرواية من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث المتن، فقد اتضح لديك أن هناك اختلافا في نقل الرواية، إذ أن في الاستبصار اشتملت الرواية على ذكر زيادة أو على ذكر بعد ثالث، بينما لا نجد ذلك في كتاب الفقيه، في كتاب الكافي أو في كتاب التهذيب. أيضا نقلها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتاب التهذيب كما أشار إلى ذلك صاحب الوسائل، طبقا لما نقلها الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، بمعنى اشتمال الرواية على بعدين فقط دون البعد الثالث. إذن هذا أولا، اختلاف النسخ الموجودة في المقام، مع كون كتاب الكافي أضبط الكتب الأربعة، ومع كون الرواية منقولة عن الشيخ الطوسي نفسه في كتاب التهذيب أيضا، بل نقل ابن المشهدي أن نسخة والده من الاستبصار والمطابقة على النسخة التي بخط المؤلف لا تتضمن أيضا ذكر البعد الثالث، وإنما تتضمن ذكر بعدين أيضا. إذن وجود هذا البعد الثالث في هذه الرواية على بعض نسخ الاستبصار يوجب الإطمئنان على أقل التقادير أن هذا من سهو القلم الذي قد صدر من النساخ، ومع كون الأمر كذلك لا مجال للالتزام أو الاستناد للرواية حينئذ. إذن أولا هناك اغتشاش في متن الرواية بين احتمال وجود الزيادة واحتمال وجود النقيصة، لأن عندنا لو دققنا محتملين: المحتمل الأول أن تكون نسخة الاستبصار مشتملة على زيادة لم تشتمل عليها النسخ الأخرى، فإذا طبقنا أصالة عدم الزيادة كانت نسخة الاستبصار مقدمة على البقية. احتمال آخر أن تكون نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار في بعضها زين مشتمل على نقيصة، فإذا طبقنا أصالة عدم النقيصة كان مقتضى ذلك البناء على عدم وجود نقيصة فيها، فيدور الأمر حينئذ بين أصالتي احتمال عدم الزيادة واحتمال عدم النقيصة، والذي يدعى فيهما أنهما أصلان عقلائيان، فأيهما يقدم؟ يبدو لي سيكون التقديم لأصالة عدم النقيصة الجارية في شأن الكافي وفي شأن التهذيب، اعتمادا على أن الكافي أضبط، واعتمادا على أن التهذيب كتاب متقدم على الاستبصار. يساعد ذلك ما قلت قبل قليل خلو بعض نسخ الاستبصار من هذه الزيادة. أما لو قلنا
فإذا سمعت الشيخ التخريف هنا ليس لأن أصالة عدم النقيصة هي مقدمة على أصالة عدم الزيادة، وإنما لنقطة موجودة في نفس اللهو في كتاب الكلين،
يعني راح يكون ترجيح
يكون بناء على تقديم إحدى الأصالتين
طبيعي. أنا الآن سأذكر أكثر من هذا. هذا كله بناء على الالتزام بأن المذكورين أصلان عقلائيان يعول عليهما العقلاء، إلا أن الظاهر أننا لا نرى أثرا لهذين الأصلين من قريب أو بعيد، ولا نرى اعتبارا أو اعتمادا من العقلاء عليهما. العقلاء يعولون على ما ذكرتم أن هناك ما يوجب ترجح هذا على هذا أو تقدم هذا على هذا، وليس الترجح أو التقديم في مثل هذه الموارد لنكتة أصالة عدم الزيادة أو لنكتة أصالة عدم النقيصة، أضبطية الكافي مثلا، تقدم التهذيب مثلا، اختلاف نسخ مثلا. يعني يبحث العقلاء عن قرائن توجب ترجح أحد المختلفين على الآخر في مقام العمل والالتزام. أحسنتم أحسنتم، الكلام كذلك. إذن النتيجة أن هذه الرواية إنما يتم الاستدلال بها اعتمادا على هذا، ومع عدم القبول بهذا الأمر سوف تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار كما لا يخفى. هذا كله من حيث المد. وأما من حيث السند فقد اشتملت الرواية على حسن بن صالح الثوري، وهو من أصحاب الإمامين الهمامين الباقرين عليهما أفضل الصلاة والسلام، زيدي المذهب، تنسب إليه الفرقة الصالحية من الزيدية، وقد كان من كبار الزيدية وعظمائهم وفقهائهم، وصف بأنه كان عالما متكلما له كتب. وذكر الشيخ الطوسي رضي الله عنه في الفهرس أن له أصلا. عده الكشي من رؤساء البترية ومن فقهاء الكوفة. وقد ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب ترك العمل بما يختص بروايته. هذا ما يذكر في حال الرجل، لم يذكر الرجل في كلمات الرجاليين بما يفيد توثيقا. وربما يقال بأنه ليس في كلمات الرجاليين أيضا ما يفيد تضعيفا. فهنا الكلام في إمكانية الاعتماد على روايته من عدمها. أقول لا طريق لتوثيقه بالطرق الخاصة، وإنما يمكن البناء على توثيقه اعتمادا على أحد طريقين من الطرق العامة أو على كليهما لمن أراد. الطريق الأول رواية أحد الأجلاء عنه، وتقريب هذا الوجه من خلال تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى. إن رواية الجليل عن شخص ما أمارة على وثاقة ذلك الشخص. صغرى، لقد روى عن حسن بن صالح الثوري حسن بن محبوب، وحسن بن محبوب من الأجلاء، نتيجة البناء على وثاقة حسن بن صالح الثوري. طبعا يعتمد القبول بهذا الطريق على تمامية الكبرى، ولذا لو لم تتم الكبرى بحيث قلنا لا يوجد عندنا ما يدل على تمامية أن رواية الجليل عن شخص أمارة وثاقته كاشفة عن وثاقته، فعندها لن يتم الدليل. أقصى ما يتصور نكتة في هذا المقام ما قربناه في بحوث مضت، أن يدعى بأن العقلاء يقولون لا يمكن أن يروي الجليل عن شخص إلا وأن يكون ذلك الشخص معتمدا، لأن العقلاء يرون في رواية الجليل عن شخص تغرير بالآخرين للوقوع في الرواية عن هذا الشخص، فلو لم يكن معتمدا لما كان ذلك مقبولا. قلت وأكرر، لم يثبت هذا التصور من العقلاء أساسا، بمعنى لا نحرز أن العقلاء يستكشفون من رواية الجليل عن شخص اعتماد ذلك الجليل على ذلك الشخص بلحاظ كونه ثقة، أبدا من المحتمل جدا أن تكون روايته لقرائن داخلية أو خارجية أوجبت الوثوق والإطمئنان، وبالتالي العقلاء لا يعتبرون رواية الشخص كاشفة بقول مطلق عن وثاقته، فالكبرى أساسا غير تامة. طريق الثاني الذي يمكن الاستناد إليه هو لقد روى عن حسن بن صالح الثوري أحد أصحاب الإجماع، وقد ذكر الكشي أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. فبناء على فهم المشهور لهذه العبارة من أن معنى تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني النظر في سند الرواية إلى صاحب الإجماع، فلا ينظر لمن وقع بعده، لأن روايته توجب صحة ووثاقة من وقع بعده، فعندها يلتزم بكل مروياتهم عليه. لما كان حسن بن محبوب واحدا من أصحاب الإجماع وقد روى عن حسن بن صالح الثوري، مقتضى ذلك البناء على وثاقة الحسن. أيضا هذا يعتمد على ما هو المستظهر من عبارة الكشي، هل يلتزم بما أفاد المشهور أو لا؟ مثلا يلتزم بمختار السيد الخوئي تبعا للمحدث الكاشاني أن أقصى ما يستفاد من العبارة المذكورة وثاقة أصحاب الإجماع في أنفسهم، فكأن الكشي بصدد توثيق أصحاب الإجماع 18 يزيدون أو ينقصون على الاختلاف بينهم في دخول بعض الأفراد وعدم دخوله. مقصودنا إذا بنينا على هذا الاستظهار في العبارة فإذا لا يتم الوجه المذكور، والمحقق في محله عدم تمامية مختار المشهور في ما يظهر من عبارة الكشي، وعليه يسقط الوجه الثاني أيضا. نتيجة الأمر لا نجد طريقا يمكن الاعتماد عليه في مقام وثاقة حسن بن صالح الثوري، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية كما لا يخفى. إذن الرواية ضعيفة السند أيضا مضطربة المد. بقي عندنا الإشارة إلى القول الثالث، لأننا قد ذكرنا في مطلع البحث أننا نختلف والمصنف، إذ جعل المصنف أن المهمة قولان، وقد ذكرنا بأن المهمة ثلاثة أقوال. القول الثالث وهو تقدير الكر 36 شبرا، ويستدل لذلك بصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في القول الأول، وهي واردة في الباب رقم 10 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 1 من المجلد الأول وسائل صفحة 164. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب عن ابن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر. الرواية اعتبار سندها غير بعيد، أو البناء على أنها صحيحة غير بعيد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء، قال ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته. طبعا الاستدلال بهذه الرواية يلزم أن تكون محمولة على الشكل المربع زين وليس الشكل الاسطواني، وعندها سوف يكون عدم ذكر البعد الثالث بناء على أنه في الشكل المربع الأبعاد الثلاثة متساوية، فعدم ذكر البعد الثالث لأنه مقصود كما بينا هذا في الروايات السابقة، وعليه يلتزم بتمامية الدلالة. أمر الآخر لا بد أن يكون مقدار
أي بعد، لأنه قال ذراعان عمقه ذراعان له أربعة أشهر.
أيوة.
وذراع وشق ساعته اللي هي ثلاثة أشهر، فبصير البعد الثالث مساوي لأي منهم؟
راح يكون البعد الثالث مساوي للأول.
أربعة يعني أربعة أشهر.
إيه اللي راح يكون عبارة عن ثلاثة ونص ضرب ثلاثة ونص ضرب ثلاثة.
ذراعان
لكن أربعة أشهر. إحنا لو نرجع إلى الرواية الأولى، أنا ما بغيت أقف أساس لا تأخر زايد. لو رجعنا الآن إلى الرواية الأولى اللي هي تقريبا راح يكون، رجعوا إلى التقريب في صفحة 25 لما جينا بحجم الأسطواني ذكرنا هذا المعنى. تالي جينا للرواية الثانية وقلنا بأن الرواية الثانية فيها احتمالان. احتمال الأول أن تكون بالشكل الأسطواني، والاحتمال الثاني أن تكون بالشكل المربع.
ضرب الأبعاد الثلاثة.
أحسنت. فبيصير ضرب الأبعاد الثلاثة مو ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، قلنا لا ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة. إيه. فهذا الآن تحملوها على هذا، على ملاحظة البعد المربع وليس على البعد الأسطواني. على أي حال أعود لما أنا فيه، إذا ملاحظة هذا الجانب. أمر الثاني أن يكون مقدار الذراع فيها شبران. زين، أن يكون مقدار الذراع فيها شبران، فبضم هذين الأمرين سوف يلتزم حينئذ بالنتيجة، لأننا سوف نحملها على المربع على أساس أن البعد بين نقاط الدائرة يعني سعة الأوتار ليست متساوية مع القطر، بخلاف المربع أضلاعه متساوية. حتى يتم الاستدلال بها كما قلت لابد من ملاحظة ما ذكرت، تكون النتيجة عبارة عن ضرب ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة حتى يخرج إلى نتيجة 36.75% تقريبا هي مقدار الكر. هنا فقط نقطة واحدة، يعتمد تمامية القبول لهذا الاستدلال أو هذا التقريب على عدم تمامية شيء من الروايات الأخرى الدالة على خلاف ذلك سندا ودلالة، وإلا ستقع المعارضة. يعني لو التزمنا بتمامية رواية أبي بصير الدالة على مقالة المشهور سندا ودلالة، فعندها لن نقبل برواية 36، لأن المعارضة سوف تقع بين رواية 36 ورواية المشهور. أو لو قبلنا بأن صحيحة إسماعيل بن جابر ناظرة إلى الشكل الأسطواني المدور وليست ناظرة إلى الشكل المربع، وبالتالي ستكون المحصلة 27 وليست 36، فستقع المعارضة عندها بين هذا وهذا وهكذا. النتيجة أنه لابد من عدم تمامية شيء من الأدلة الأخرى على القولين الآخرين حتى نستطيع أن نلتزم بمفاد هذه الصحيحة، وإلا فلا. الآن بعدما استعرضنا الأقوال الثلاثة واستعرضنا أدلة كل قول منها، يقول المصنف بناء على وقوع المعارضة بين هذه الروايات، بداية ذكر قال بأننا نلتزم بمقالة من؟ بمقالة القول الأول أن الكرة 27 شبرة. ليش؟ قال لأن ما ذكر دليلا على القول الثاني وهو القول المشهور لم ينهض، وبالتالي ما دام غير ناهض إذن لا توجد معارضة بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، لأن المعارضة كما قرأنا في الأصول فرع الحجية، وحتى يلتزم بوقوعها لا بد من البناء على اعتبار أسناد روايات القول الثاني، وقد عرفت ضعفها، بالتالي لا مجال للالتزام بها. هكذا قال. هذا الكلام مردود، وذلك بأن أدلة القول الثاني كما عرفنا روايتين أو روايتان، رواية أبي بصير ورواية الحسن الثوري. صحيح رواية الحسن الثوري ساقطة عن الاعتبار والحجية بضعفها السندي، لكن رواية أبي بصير قد عرفت إمكانية الاعتماد عليها والاستناد إليها، فلا موجب لسقوطها عن الحجية. زين، فعندها ستقع المعارضة بين ما دل على القول الأول وما دل على القول الثاني. وما دل على القول الأول يقول المصنف أيضا محل تأمل من حيث الاعتبار، لأنهما روايتان. الرواية الثانية مشتملة على ابن سنان، وابن سنان مردد بين عبد الله وبين محمد. لو عالجنا الأمر من حيث الطبقة وقلنا بأن البرقي لا يروي عن عبد الله وإنما يروي عن محمد بن سنان، سنواجه مشكلة ثانية أشد، وهي هل أن محمد بن سنان الذي هو من أصحاب الكاظم عليه السلام يروي عن إسماعيل بن جابر الذي هو من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أو لا يروي عن إسماعيل بن جابر؟ لا بد من الالتزام بأن إسماعيل كان من المعمرين حتى يدركه محمد بن سنان، أو أن محمد بن سنان كان من شيوخ أصحاب الإمام موسى عليه السلام وليس من الأحداث، لأن محمد بن سنان أدرك الإمام الجواد عليه السلام. فحتى يبنى على إمكانية الرواية، ولذا قد يكون وجود إسماعيل بن جابر مساعد على أن يكون الواقع في السند هو عبد الله بن سنان، لكن وجود البرقي مانع أن يكون هو عبد الله بن سنان. وجود البرقي مساعد على أن يكون هو محمد بن سنان، وجود إسماعيل بن جابر مانع من أن يكون محمد بن سنان. ولذا فعلا الرواية مشكلة من حيث السند، لأنه ما ينفع القول بابن سنان مفتك، ما ينفع لأنه سيبقى بدون توثيق. ولذا المشكلة فعلا أن الرواية على كلا المحتملين سوف تعاني مشكلة أخرى، وهي احتمال الإرسال بل تعين الإرسال إما بذا وبذا، وبالتالي هذا موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار. هذا إذا بالنسبة للرواية الثانية. تعال الرواية الأولى، يقول الشيخ ليرواني حتى الرواية الأولى أيضا لم تخلو عن خلل. إذا كنتم تتذكرون فإن الرواية الأولى منقولة محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، وهذا يستوجب أن يكون بينهما واسطة، وهذا الواسطة هو أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن الحسن، يعني أيا ما كان الواسطة لن يكون ممن ثبتت وثاقته كما بينا ذلك في البحوث الماضية إلا بناء على شيخوخة الإجازة. أحسن يأتي. فالآن كلام المصنف قرر، فبالتالي بناء على هذا سوف تكون الرواية مختلة سندا بسبب وجود ماذا؟ بسبب وجود الواسطة، وهو ممن لم تثبت وثاقته، هذا مانع من الاستناد. طبعا دي الخدشة السندية كما أشار سماحة الشيخ يمكن علاجها بما ذكرنا، بأن هؤلاء لا يذكرون إلا من أجل اتصال الطريق والسلسلة السندية، فيكون ذكرهم تبركيا وليس ذكره أصليا يعول عليه في مقام النقل وفي مقام الحكاية، فلا قيمة لوجودهم وعدم على حد سواء، لأن الكتاب من الكتب المشهورة التي ينقل عنها مثلا، فذكر السلسلة السندية من باب التبرك، كما لو نقلنا اليوم عن كتاب الكافي فإن ذكر السلسلة السندية إنما هو من باب التبرك. لنكن مع المصنف، طبعا بناء على ما ذكرنا سوف تكون رواية إسماعيل بن جابر سندا تاما، يبقى الكلام في دلالتها على أنها ناظرة إلى الشكل المربع أو ناظرة إلى الشكل الأسطواني كما ذكرت قبل قليل بين القول الثالث وبين القول الثاني. المصنف يقول إذا التزمنا، إذن هو يخدش في الأسناد الموجودة لهذه الروايات، يعود فيقول لو بنينا على تمامية مستند كلا القولين، إما لوجود صحيح أبي بصير كما بالنسبة للقول الثاني، أو للقول بوثاقة الثوري، فيكون عندنا روايتان معتبرتان، زين، فعندها تقع معارضة بين ما دل على القول الأول وما دل على القول الثاني بناء على اعتبار صحيحة إسماعيل بن جابر الأولى، إما لكفاية شيخوخة الإجازة في التوثيق أو للنكتة التي ذكرنا قبل قليل. فعندها هذه المعارضة هل هي معارضة غير مستقرة بحيث يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين؟ لا، المعارضة للإنصاف معارضة مستقرة ولا يمكن الجمع العرفي حينئذ بين الطائفتين. مع عدم إمكانية الجمع العرفي لا مناص عن الرجوع للمرجحات بعد استقرار المعارضة، زين. فإن كان عندنا ما يدل على موافقة الكتاب قدمنا، إن لم يكن انتقلنا للمرجح الثاني وهو مخالفة عامة، وليس في المقام لا ما يصلح للترجيح بالمرجح الأول ولا ما يصلح للترجيح بالمرجح الثاني. المعارضة مستقرة، ليس في المقام ما يصلح للمرجحية، عندها لا مناص من الالتزام بالتساقط، فيسقط أو تسقط الطائفتان من النصوص. ومع تساقط الطائفتين سوف نرجع للعام الفوقاني الموجود في المقام. ما هو العام الفوقاني؟ العام الفوقاني عبارة عن ما دل عندنا من النصوص على انفعال الماء الملاقي للنجاسة. كل ما إن لاقى النجاسة يحكم بانفعاله. يخرج من تحت هذا العموم ما كان الأكثر، ما كان بالغا مقداره 42 شبر وسبعة أثمان الشبر، أما ما كان أقل من ذلك فإنه يكون مشمولا حينئذ للعموم الفوقاني بالانفعال. وطبعا المصنف أشار لرواية تشير إلى هذا العموم الفوقاني في الحاشية، وهي صحيحة شهاب بن عبد ربه: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له. قال: قلت له: أخبرني جعلت في نار. قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت: نعم. قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. يعني لو أصاب يده شيء ففيه بأس. وهذه الرواية دلت على انفعال كل ماء لاقى النجاسة. خرج من تحت هذا العموم الفوقاني القدر المتيقن، وهو ما كان مقداره 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فيلتزم حينئذ. يبقى عندنا إشكال أشار إليه المصنف في المقام، وهو أن المورد زين سوف يعاني التالي: هذا عموم فوقاني سوف يعاني أن هذا عموم فوقاني وفي المقام مخصص، هذا المخصص مجمل، هل يكون لذلك أثر أو ضير على فعالية العموم الفوقاني أو لا؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.